العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نحاول الآن أن نقرب أكثر من وجه للقول بطهارة الغسالة في حالتها الثانية، وهي الغسالة المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل أكثر من وجه. ونذكر بأن هذه بأن الكلام الآن كله إنما هو على مستوى القواعد، لأن الأدلة الخاصة كروايات وإجماع وقواعد هاي كلها انتهت، لم يسلم منها شيء. ولا يمكن أن نذكر، يمكن أن نستدل ببعض الروايات على الطهارة كرواية الأحول في الاستنجاء، لما يعلل الإمام عليه السلام لماذا أن الثوب الذي يلاقي ماء الاستنجاء لا يتنجس، يقول له تدري لماذا؟ قال لا يا ابن رسول الله. قال لأن الماء أكثر من القدر. فإذن إذا أردنا أن نتمسك بعموم هذا التعليل، فإذن في الغسالة كذلك، لما يكون الماء أكثر من القدر تكون الغسالة طاهرة. لكن هذا ناقشناه، قلنا أولا أنها لا تدل على الطهارة وإنما على العفو عن الملاقي، وثانيا أن الأل في الماء هنا عهدية لماء الاستنجاء، فمو معلوم أنه يجوز لنا أن نجردها عن الخصوصية إلى كل ماء كماء الغسالة. الكلام عن الماء ماء الاستنجاء، أما أن تكون الأل الجنس هنا، هذا للتذكير. إذن حتى لا ربما أحد يقول أن أخونا استدل بكذا، هذا المفروض انتهى الاستدلال بها، ويمكن أن يوجد أحد يستدل بمثل هذه. الكلام الآن على مستوى القواعد، فنقرب أكثر من وجه لطهارة الغسالة في الحالة الثانية. لذلك قلنا نعم يمكن تقريب القول بالطهارة في هذه الحالة، الحالة الثانية، بوجهين. ألف من هذه الوجوه أنه ما دام افترضت في هذه الحالة أن هذا الغسل هذه الغسالة يتعقبها طهارة المحل، فما دام تتحدث عن طهارة المحل إذن الماء المتخلف من الغسالة في المغسول ثوب تغسله، ومهما تأصره يبقى شيء من الماء بالثوب، بدن تغسله يبقى قطرات من الماء على البدن المغسول، صح؟ فإذا تفترض أنت في هذه الحالة طهارة المغسول ويلزم منه طهارة الماء المتخلف فيه وعليه، أليس كذلك؟ وهذا الماء المتخلف هو جزء من مجموع الماء الذي غسلت به، فالغسالة التي انفصلت مع هذا الماء المتخلف على البدن والثوب واحد وحكمهما واحد، فما دام جزءه طاهر وهو المتخلف على المغسول فجزءه الآخر المنفصل أيضا طاهر، لأنهما ماء واحد. شلون يصير الماء الانفصل نجس والبقى طاهر؟ اثنين واحد. فهذا إذن التقريب الأول لطهارة الغسالة بضميمة هذه المقدمات. لذلك قلنا ألف من هذين الوجهين، إن الماء المتخلف في المغسول طاهر. كيف؟ لفرض طهارة المغسول. أنت تتحدث بالحالة الثانية عن غسالة يتعقبها طهارة المحل، يعني المغسول عندك طاهر مفترضة، فالماء المتخلف عليه هو طاهر أيضا. بعدها مقدمة، وهو جزء من الماء الذي انفصل بالغسالة، وكان ماء واحدا بالعصر انفصل قسم وبقى قسم، فهي طاهرة الغسالة مثله مثل الماء المتخلف لأن حكمهما واحد، وإلا فكيف يطهر المتخلف من غير مطهرين؟ لو كان هذا ماء الغسالة نجس، هذا المتخلف شنو طهره وأصبح هو طاهر وذاك نجس؟ وأجيب طبعا الأصحاب أجابوا عن مثل هذا الإشكال بأنه يطهر بالتبع لطهارة المحل المغسول، وليقلب الصفحات ويذهب إلى المطهرات من المطهرات التبعية، سنشير إليه في بعض المناسبات كما في الأروى وغيرها، ضمن المطهرات التبعية وضمن موارد التبعية اللي تطهر بالتبع قالوا الماء المتخلف، فهذا إنما طهر بالتبع المتخلف، فما المانع أن يكون المنفصل نجس والباقي منه كان نجسا حينما كان متصلين وماء واحد، لكن طهر بالتبع للمغسول، لما طهر المغسول طهر هذا المتخلف بالتبع. هذا كان جوابهم باختصار، وهذا إن شاء الله نبحثه في فرع مستقل بإذن الله، لأن هذا مورد كما علمنا نراه في أكثر من موضع للبحث، وقد أشكلنا فيما سبق عن هذا على هذا التعليل وهذا الجواب بأن حكم الماء المتخلف والمنفصل واحد. هذه التجزئة تقول المنفصل نجس الغسالة والباقي حكمهم واحد، لأن الانفصال لا يغير من الحكم شيئا، هذا لا نتعقله. ماء واحد أصبح جزءه نجس جزءه نظيف، لأن الانفصال كأنك تريد أن تقول هذا بانفصاله تنجس وهذا باتصاله طهر، هذا كلامك. أثناء يعني هو الانفصال بمجرده هل هو سبب للنجاسة حتى يمكن أن يكون بانفصال الغسالة نجست وباتصال المتخلف طهر؟ الانفصال والاتصال ليس سببا، نعلم أن الملاقات هي علة النجاسة والملاقات هما المشتركان بها، المنفصل والمتصل كلاهما تنجسا، فهذا لا يساعد عليه، القواعد اللي أسسناها لا يساعد عليه. وقد أشكلنا فيما سبق على هذا التعليل بأن حكم الماء المتخلف والمنفصل واحد، لأن الانفصال لا يغير من الحكم شيئا، وأن الملاقات هي علة النجاسة، خلاص. فلا يمكن قبول أن ماء الغسالة طاهر عندما كان متصلا ولما انفصل تنجس، مو مقبول، انفصال ليس على النجاسة، أو أن الماء المتخلف كان نجسا حينما كان متصلين حينما كان متصلا مع الغسالة فلما انفصلت عنه طهر، هاي مو معايير للنجاسة والطهارة، الملاقات هي علة النجاسة والتطهير بالماء الكور بأي شيء من المطهرات وعلة الطهارة، هذا ما سمعنا منه. وقلنا وسنفرد بحثا خاصا لهذه القضية في الفروع الآتية إن شاء الله تعالى. هذا إذن الوجه الأول يمكن أن نقرب للطهارة. باء الوجه الآخر ما أيضا ربما استعرضنا في بعض كلماتنا من أننا وإن سلمنا بوجود عموم يقول كل ماء قليل ينفعل بملاقات النجاسة، لكن هذا العموم ليس له إطلاق أحوالي، بمعنى أن في جميع حالات الماء القليل ينفعل بملاقات، عموم أفرادي موجود لكن إطلاق أحوالي ليس له. فالآن أنت تريد أن تقول أن هذا الماء الملاقي لعين النجاسة ينفعل ويتنجس سواء مطلقا سواء تعقبه طهارة المحل أو لم يتعقبه طهارة المحل، نحن نقول لم يتعقبه طهارة المحل، أكيد هذا داخل الفرد بالعموم، لكن حتى التي يتعقبها طهارة المحل هذا يحتاج إلى إثبات الإطلاق الأحوالي لهذا العموم، ونحن لم نثبت الإطلاق الأحوالي لهذا العموم، غاية ما استطعنا إثباته هو العموم الأفرادي، وإلا هو أصلا حتى عموم أفرادي ناقشنا به باعتبار أن السالبة الجزئية لمفهوم رواية الكر منطوقة سالبة جزئية لا ينجس، وإذا بلغ الماء كرة لا ينجس، ما هو مفهومه موجبة جزئية أصلا مو موجبة كلية مو عموم أفراد، بس قلنا خو بقراءة خارجية جيب منا ودي منا كملنا العموم الأفرادي، بس إطلاق الأحوال خو لم تثبته، فما عندك إطلاق أحوالي حتى يثبت أن الماء القليل ينفع الملاقات مطلقا حتى وإن تعقبه طهارة المحل، هذا خارج عن العموم، فيبقى إذا نتمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها وإلى آخره، يعني ماكو دليل على النجاسة. هذا الوجه الآخر. باء بناء على عدم وجود إطلاق أحوالي لعموم انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة يشمل هذا الإطلاق ما يتعقبه طهارة المحل، نأخذ قول الشيخ الأنصاري يشير إلى هذا المعنى كقول الشيخ الأنصاري قدس سره قال: وقد نفينا البعد ليس بعيدا عن القول بطهارته، ما هو الماء المنفصل بعد زوال العين المتعقب بطهارة المحل، محل كلامه يعني، لكنه طبعا المقطع صاير من كلام رجع الضمير. قال: وقد نفينا البعد ليس بعيد عن القول بطهارته، من هو الماء؟ قال: المنفصل بعد زوال العين إذا تعقبت طهارة المحل. بناء على ماذا؟ قال: بناء على منع عموم أدلة الانفعال بالملاقات، بل سائر الأدلة للملاقات التي يحصل بها الطهارة. الملاقات الغسالة التي تلاقي الماء النجاسة ويتعقبها طهارة المحل، مو معلوم دخولها في العموم. هو السؤال الآن ناقش في دخولها في العموم الأفرادي، ونحن نحاول أن نخرجها بعدم ثبوت إطلاق الأحوال. فهذا إذن الوجه موجود في أذهان الأصحاب. وهكذا قال المحقق العراقي قدس سره في تعليقته على العروة أيضا، قال: لأن الماء المزبور بأنظار العرف، رجع على تقريب كيفية التنقية والتطهير العرف، قال: يزيل النجاسة عن المحل ويذهب به، ينفصل بعين النجاسة، كما هو الشأن في الأوساخ العرفية لما تغسل الثوب والبدن من القذارات ومن الأوساخ، نفس الشيء، حيث أن شأن الماء بوصوله إلى المحل ينظف المحل وينفعل بالوسخ حين إزالته. تعبير شيخ محمد حسين كشف الغطاء لطيف، يعني قال: الماء يفدي المغسول بنفسه فيأخذ منه القذر ويعطيه النظافة. شلون تضحية وإيثار من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء. لما تغسل هذا القذر والنجس بالماء يقول فيفاديه بنفسه، يذهب بوسخه ونجاسته وقذره ويعطيه نظافته. تعبير جميل، أدب يشرح محمد حسين كشف الغطاء، بعد هو ابن بجدتها كما يقال. فإذا قال خلاص، هاي هي تقريبا يعني ذكرنا الكلمة، وإلا احنا محل شاهدنا نريد أن نثبت طهارة الغسالة. هل هذا التقريب ينفع با أو لا؟ أقول قد تقدمت مناقشته مثل هذا التقريب، وأن الملاقات علة للنجاسة فلا يتخلف عنها المعلول في جميع حالاته. قلنا أن الملاقات علة للنجاسة، يعني علة النجاسة يعني فيها عموم أفرادي وفيها إطلاق أحوالي ما يتخلف عنها المعلول. شو وإذا تعقبها طهارة المحل وإذا لم يتعقبها طهارة المحل؟ المعلول وهو الملاقي للنجاسة لا يتخلف عن العلة، ما دام أكو ملاقات إذن أكو نجاسة عموم فيها وإطلاق ما يتخلف عنها. إذن فالإطلاق الأحوالي لعموم الانفعال بالنجاسة متحقق، وعليه فإن الغسالة المزيلة نجسة وإن كانت متعقبة بطهارة المحل. خلاصة الرأي إذن في الحالة الثانية أنها أيضا نجسة حتى وإن تعقبها طهارة المحل. لماذا؟ لأنها غسالة مزيلة، يعني مزيلة يعني ملاقية للعين، ويعني ملاقية للعين يعني أن الملاقات علة لنجاستها لا يتخلف عنها المعلول بعموم وإطلاق فيها لا يتخلف عنها. لذا اشترطنا استمرار صب الماء ولو آنا ما بعد زوال عين النجاسة. وسنقول طبعا في النهاية، فإذن هاي الحالة الثانية تقول غسالة مزيلة، يعني كأنك تفترض ويا انتهاء عين النجاسة ينقطع الماء، لأن يعني مزيلة. لذلك احنا ما اكتفينا، قلنا هذا مو كافي للتطهير، لابد من استمرار صب الماء ولو آنا ما بعد زوال العين، حتى هذا الماء القليل سيلاقي متنجسا فلا يتنجس به بل يطهره. أما إذا افترضت بصورتك الثانية تقول غسالة مزيلة يعقبها طهارة المحل، يعني بمجرد زوال العين تقطع الماء ويطهر المحل. هذا لا يساعد عليه الدليل. لذا اشترطنا استمرار صب الماء ولو آن ما بعد زوال عين النجاسة ليلاقي الماء متنجسا، لكن هذا راح تخرج الصورة عن هذه الحالة الثانية، لأن راح تصير غسالة غير مزيلة، لأن هذا الآن ما بعد زوال النجاسة، فصارت غسالة غير مزيلة ما بقت بالصورة الثانية. إذن بس هذا هو شرط التطهير، ليلاقي الماء متنجسا فلا يتنجس بل يطهر الموضع. نضيف أيضا أن نفس صاحب الجواهر الذي قال بالطهارة مطلقا هو أيضا اشترط استمرار صب الماء ولو آن ما، قال إما بالاستمرار، نتذكر تعبير أمس، إما باستمرار الصب أو بغسلة ثانية. فصاحب الجواهر القائل بالطهارة مطلقة ما اكتفى بأن الماء ينقطع بمجرد زوال العين، لابد من استمرار آن ما حتى القائل بالطهارة مطلقة. وقد سمعنا هذا الشرط حتى من صاحب الجواهر قدس سره القائل بالطهارة مطلقة في كلماته المتقدمة. تقول أنه أخوة احنا قسناها على العرف، والعرف يرى أن زوال العين كاف، هذا الحكي الذي قلنا، وأن الشرع المقدس ما أتى بكيفية جديدة للتطهير وإنما أمضى الكيفية العرفية. نعم الشرع إنما أمضى الكيفية العرفية، لأن العرفية ما عندهم حسب تعبيري، لأن العرف ما عندهم جهاز يدوس دقمة ويا ما تنتهي العين يوقف الماء، لا ما عندهم شيء من الاستمرار آن ما لاحظها الشارع فأمضى طريقتهم في التطهير. العرف ما عنده جهاز يقطع الماء ويا ما تنتهي آخر ذرة وآخر جزء من زوال النجاسة. هذا الآن ما لاحظه الشارع في كيفية تعاطي العرف مع تطهير الأشياء وغسلها من القذارات فاكتفى بها وأمضاها. فهذا الكلام ليس لكم، هذا عليكم، هذه المقايسة مع العرف. لذلك قلنا وإنما اكتفى الشارع المقدس بالكيفية المتعارفة للغسل لأن هذا الشرط متحقق فيها، وأضفناها قلنا ولا يستعمل العرف جهازا يقطع الماء في اللحظة التي تزول فيها آخر ذرة من النجاسة. هذا إذن تعليق على المقايسة التي قالوها مضافا إلى ما تقدم من المناقشات في المباحث السابقة. أصلي المقايسة مع الكيفية العرفية، من قال لك أن الشرع أمضى الكيفية العرفية هكذا بلا تعديل وبلا، لا أخو بالعكس، أنت نفسكم تفرقون، تقولون أن النجس ينجس والمتنجس أيضا كالنجس ينجس، زين بهاي تتفقون مع العرف؟ العرف ما عنده تقسيم إلى قذر ومتقذر، وحتى المتقذر ينجس مثل ما تقولون الفقهاء المتنجس ينجس، ما عنده العرف. العرف يكتفي بزوال القذارة يصبح الشيء نظيفا حتى لو مو بالماء المطلق، حتى لو بالماء المضاف كالمعقمات الموجودة اليوم مثلا. فهم هي هاي المقايسة ليست تامة بين ما أراده الشارع وما يفعله العرف، الشارع جعل ضوابط أنتم تتمسكون بها، هذا قلنا أيضا لكن للتذكير به، مضافا إلى ما تقدم من المناقشات في المباحث السابقة وحاصلها أن هذه الكيفية للتنظيف إنما صحت لدى العرف لأنه يكتفي بزوال القذارة العينية بأي نحو كان لتحقق النظافة، ولا يلحق القذارة الحكمية بالعينية، متنجس يعني القذارة الحكمية. أما على ما عندهم الفقهاء قدس الله أرواحهم من الإلحاق يلحقون المتنجس بالنجس، هاي ما يذعن بها العرف ولا يعمل بها، فتشكل هذه المقايسة. لكن علينا أن نلتفت بعد كل هذا البحث ونقول بأنه أصلا تصور وافتراض الحالة الثانية هو ليس دقيقا، هذا مجرد تصور علمي لا أزيد ولا أقل، وإلا ماكو عندنا غسالة مزيلة يتعقبها طهارة المحل، ما عندنا هيك فرض، لأن ما دام تفترض غسالة مزيلة يعني ملاقية لعين النجاسة يعني تتنجس يعني ما يتعقبها طهارة المحل، لأن قبل قليل ذكرنا نشترط استمرار صب الماء آنما بعد زوال العين حتى تحصل الطهارة. فما دام نفترض أنت تعقب الطهارة، إذن أنت ما وقفت عند الغسلة المزيلة، ادخلت آنما بالغسلة غير المزيلة، وإلا ما تحصل عندك طهارة. ففرض الحالة الثانية هو ما موجود وفق الذي ذكرنا، لأن غسالة مزيلة يعني تقف بإن إزالة عين النجاسة، ما تستمر ولا آنما، هذا ما يتعقبها طهارة المحال. وإذا يتعقبها طهارة المحال، إذن هي مو فقط مزيلة، هي دخلت بغير المزيلة، لأن تحتاج آنما من استمرار الماء حتى يطر الموضع. فما عندك هيك فرض غسلة مزيلة يتعقبها طهارة المحال ما موجودة الحالة الثانية. وفي الحقيقة فإن هذه الحالة الثانية لا يصح افتراضها، لأننا نشترط في حصول الطهارة استمرار الغسل ولو آنما بعد زوال العين، حينئذ تصبح الغسالة غير مزيلة بهذا المقدار الآنما. وقد اشترط هذا حتى صاحب الجواهر قدس سره القائل بالطهارة مطلقة، فلا توجد إذن ملخص حالة ثانية ما توجد، فلا توجد غسالة مزيلة تتعقبها طهارة المحل. ما دام يتعقبها طهارة محل إذن هي غير مزيلة، وما دام هي مزيلة إذن لا يتعقبها طهارة المحل. هاي الحالة الثانية إذن انتهت. الحالة الثالثة والرابعة ستكون في الغسلة غير المزيلة، وهذه أيضا لها نحوان، يتعقبها طهارة المحل ولا يتعقبها طهارة المحل. فالحالة الثالثة إذن باعتبار نترقى ونقترب من القول بالطهارة شيئا فشيئا، رأينا الآن الأولى والثانية النجاسة، خلي تقدم خطوة أخرى، الثانية كان تقدمها على الأولى بإضافة تعقب طهارة المحل، الآن نخطو خطوة جديدة بالثالثة وهو أنها غسالة غير مزيلة، خلينا نتحدث عنها، لكن غير مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل، حتى تكون الرابعة إن شاء الله تعالى غسالة غير مزيلة ويتعقبها طهارة المحل. فالكلام إذن في الحالة الثالثة وهي الغسالة غير المزيلة، أي الماء المستعمل بعد زوال العين ولا يتعقبها طهارة المحل. نتذكر لما صورنا موضوع الحالات الأربعة ذكرنا مورد هوين، لما نريد أن نطهر شيئا من نجاسة مشروطة بتعدد الغسل كالبول يحتاج إلى غسلتين أولى وثانية، هذا العنصر الأول حتى نصور هذه الحالة. بعد وكانت النجاسة قد أزيلت بغير الماء، فهذا قد أزال أرض تنجست ببول مسحوها بخرق زالت العين، فالغسلة الأولى من هاتين الغسلتين اشتكون غسلة غير مزيلة لأن زالت العين بالخرقة، ولا يتعقبها طهارة المحل لأن نحتاج غسلة ثانية حتى يتم بها العدد وتتم الطهارة. فغسلة غير مزيلة لا يتعقبها طهارة المحل. كيف؟ هذا موردها ما يشترط به التعدد. ونفترض أن النجاسة كالبول أزيلت بغير الماء، لو أزيلت بالماء فالغسلة الأولى راح تكون مزيلة والثانية يتعقبها طهارة المحل غير مزيلة. فإذا تصور الحالة يكون في هذا المورد، لذلك قلنا ويمكن تصورها فيما يشترط فيه التعدد كالتطهير من البول إذا أزيلت العين بغير الغسل. هذا كله تدرون يعني مطالب هاي، يعني إذا نرجع كل مطلب نناقشه نحتاج طبعا إلى أن نتوسع كثيرا، وإلا عند بعض الفقهاء أن الغسلة الأولى في البول مطهرة، الغسلة الثانية تعبدية مو لإنتاج التطهير، لأن التطهير هذا الذي نفهمه عين أزيلت وصبت عليها ماء حصلت الطهارة انتهت، هاي الغسلة الثانية مو لإتمام عملية التطهير. لكن هاي التفاصيل إذا ندخل كل واحد من التفاصيل نبحث أخوه سنخرج عن موضوع البحث كثيرا. فمحل الشاهد احنا دا نفترض هذا على أن التطهير يحصل بتمام الغسلتين، لأن الروايات تقول يا ابن رسول الله ثوب يصيبه البول، قال اغسله مرتين، فيعني أن التطهير يتحقق بالغسل مرتين. لكن يوجد من يقول، رأيت مثل الشيخ محمد حسين كشف الوطاء في شرحه على الأرواح يقول أن الأولى كافية حصل التطهير، هاي الثانية لأجل التعبد الشرعي قال اغسل الثانية لأي شيء ما أدري. وإلا اسأل الأرف قلهم عين النجاسة زالت وصبينا ماء عليها حصل التطهير ولا. لكن أخوة تحكيم العرف في مثل هذه الأمور التي هي المفروض أنها بتعبد الشارع كان له محل تأمل. المهم الآن نستطرد كثيرا بهذه التفاصيل، الآن قدرنا نصور الحالة، شيء نريد أن نغسله من البول فهو مشروط بغسلتين، لكن العين ما أزلناها بالغسلة الأولى، أزلناها بخرقة بصحن الكاشي بخرقة من البول خلاص، فالغسلة الأولى من هاتين الغسلتين ستكون غير مزيلة لأن العين أزيلت، لكنها لا يتعقبها طهارة المحل، اشتراطنا الثانية بعد يا الله يطهر المحل. فهي تصور الحالة الثالثة، قلنا يمكن تصورها فيما يشترط فيه التعدد كالتطهير من البول إذا أزيلت العين بغير الغاسل. هذا التفصيل الذي قال به صاحب الجواهر، صاحب الجواهر قال بالطهارة مطلقة، مو يعني سواء كانت مزيلة أو غير مزيلة، لا صرح الرجل قال المزيلة نجسة خلاص، ماء قليل لا قاعين نجاسة تنجس، لا تفهمون المطلقة على هذا المعنى كما فهمها البعض، أريد الطهارة مطلقا يعني سواء كانت هذه الغسلة يتعقبها طهارة المحل أو لا يتعقبها، يعني سواء كانت أولى أو ثانية فيما يشترط فيه التعدد، لأن الأولى لا تكون يتعقبها طهارة المحل. هذا التفصيل الذي قال به صاحب الجواهر، وعلينا أن نفهم المطلقة مال صاحب الجواهر على هذا النحو. وقد صرح صاحب الجواهر قدس سره بطهارتها لإطلاقه القول بالطهارة، قال الطهارة مطلقة سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية، يعني الأولى لا يتعقب طهارة المحل والثانية يتعقب طهارة، فمطلقا بهذا اللحاظ لأنه مفترض زوال العين، قال بعد زوال العين، والغسلة الأولى لا يتعقبها طهارة المحل لاشتراط الطهارة بإتمام العدد، وكأنه تعريض بسلفه الصالح السيد بحر العلوم قدس سره اللي حكي عنه في مصابيحه أنه يقول بطهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل خاصة، فبهاي المطلقة يعرض بتفصيل السيد بحر العلوم أنه لا سواء تعقبها أو لم يتعقبها ما دام هي غسلة غير مزيلة هذا كاف لطهارة الغسالة، تعقبها أو ما يتعقبها. الذي حكى الشيخ الأنصاري قدس سره عن مصابيحه القول بالطهارة في خصوص الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، وعلى أي حال فالقول بالطهارة في هذه الحالة هو مقتضى ما أسسناه، ونحن نقول أيضا بهذا الإطلاق، نقول بأن الغسالة ما دام غير مزيلة إذن هي طاهرة سواء تعقبها طهارة المحل أو لم تعقبها، لأننا قلنا أنه بعد زوال العين تتسمي غير مزيلة يعني بعد زوال العين، فبعد زوال العين يصبح هذا الشيء اللي تريد غسله متنجس، والمتنجس لا ينجس الماء القليل فيبقى على طهارته. هذا الذي أسسناه إذن، فسنكون موافقين لصاحب الجواهر. وعلى أي حال فالقول بالطهارة في هذه الحالة هو مقتضى ما أسسناه، لأن الماء الملاقي للمتنجس تفترض بالحالة الثالثة تقول غسلة غير مزيلة، يعني غير مزيلة يعني بعد زوال العين، يعني أن الموضع متنجس والماء القليل لا يتنجس، هو مقتضى ما أسسناه لأن الماء الملاقي للمتنجس بعد زوال عين النجاسة في الغسلة غير المزيلة لا دليل على نجاسته. ترين الأدلة السابقة ماكو دليل على نجاسته، وإذا ماكو دليل على نجاسته فإذا تجري قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة، وإن كان نحن في غنى على ذلك، لا مو ما عندنا دليل على التنجسي، لا عندنا الدليل على عدم تنجسي، أسسنا بالمطلب التمهيدي الثاني، أسسنا أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، ومقتضى قاعدة الطهارة واستصحابها طهارته الماء القليل الملاقر المتنجس، بل انتهينا في المطلب التمهيدي الثاني إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس مطلقا. صاحب العروة قدس سره فصل بهذا اللحى، تراجعون النص مال العروة إيش قال. قال والأقوى أن ماء الغسالة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب، هكذا قال. فإذا هو فصل بغض النظر عن الحكم الذي انتهى والرأي الذي انتهى إليه، لكن ولاحظ بالتفصيل بين مزيلة وغير مزيلة. قال أن ماء الغسالة المزيلة للعين نجس، المزيلة للعين نجس مطلقا، يعني الحالة الأولى والثانية انتهينا منها. قال وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب، ولاحظ ظاهرا هنا الاحتياط وجوبي، فكأنه حكمهما واحد. هذا إذا إن شاء الله ما نبحثه في الدرس المقبل، نناقش هذه العبارة ونرى ما يمكن أن يقال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله.
الفصال.